ومع المحاضرة السادسة، والتي هي بعنوان كيف تشرح حديثا، لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الخضير.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بهذا المكان الطيب المطهر أمام هذه الوجوه الطيبة لنلتقي حول درس مهم من دروس السنة، ألا وهو أصل إعداد هذه السنة وكيفية عرضها. ولا أخفيكم أن من مارس السنة وعايشها يعرف مقدار قيمة هذا الموضوع، لأن من يريد أن يتناول كلامه هو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، فمهما تتعمق ومهما تفعل فإنك ستجد نفسك مقصراً في حق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أيضاً لا يسعني إلا أن أشكر الإخوة الذين قاموا على هذه الدورة ورعوها منذ أن كانت فكرة حتى أصبحنا نجني ثمارها في هذا المسجد الطاهر المبارك. وأتمنى من الله العلي القدير أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وإن كنت أعتب بعض العتب على سوء التوقيت وقلة الإعلام، فإني نفسي لم أبلغ لا من قريب ولا بعيد، لا بسند متصل ولا بسند منقطع، ولا عن طريق ثقة ولا عن طريق غير ثقة، لكني لعلمي أنهم مشغولون وأنهم فعلوا كل ما في وسعهم، فإني أعذرهم وجزاهم الله خيرا. وقبل أن أدخل في موضوعي هذا، يحسن بي أن أقف وقفات مع هذه الطريقة. الوقفة الأولى: أهمية هذا الموضوع. تظهر أهمية هذا الموضوع بتناول النقاط التالية: أولها أنه يراد بهذه الطريقة فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة علمية موثقة. ثانياً أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف من حيث اهتمام العلماء في شرحها وتوضيحها اختلافاً واضحاً، فمنها من أشبع بالدراسة والتفصيل، ومنها من شرح شرحاً ميسراً لا يشفي الغليل، ومنها من لم يتعرض له بشرح من قريب أو بعيد. وهذا القسم أكثر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل أن تعرف أنه أكثر الأنواع وجوداً، فإن بعض الصحاح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والمنتقى لابن الجارود والضياء والمختار للضياء، وكذلك أيضا والمختار والمنتقى لابن الجارود، كلها وهي صحاح لم يتعرض لها بشرح. فإذا انضم إلى ذلك بعض السنن كسنن الشافعي والدارمي وسعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي، فضلاً عن كتب المسانيد الكثيرة، فإني لا أعلم مسنداً شرح على الطريقة التي ينبغي أو يستطيع أن تسمى شرحاً. والمسانيد أكثر من أن تحصر، فمنها على سبيل المثال مسند الإمام أحمد، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند عبد بن حميد، ومسند أبي حنيفة فيما لو ثبت نسبته إليه، ومسند الشافعي، ومسند أسامة بن زيد، ومسند عائشة للسيوطي، ومسند عمر لأبي بكر الباغندي، ومسند عبد الله بن أبي يوفى لابن صاعد، ومسند بلال ابن الرباح، ومسند الشاميين للطبراني، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومسند المقلي لتمام الدمشقي، وغيرها كثير. هذا بالنسبة للمسانيد. ناهيك عن المستخرجات والأجزاء والمصنفات والمشيخات وغيرها التي لم يتعرض لها بشرح من قريب أو بعيد. وكل هذه الثلاثة الأنواع، أعني ما استفيض في شرحه ومن شرح شرحاً ميسراً ومن لم يشرح أصلاً لطالب العلم عليها مدخل. فالنوع الأول ينبغي لطالب العلم عند عرضها وتقديمها لابد أن يسير، الذي يسير على منهج موحد في الطرح لابد أن يخضع للمادة المطروحة، فإذا كانت مطولة فيحتاج إلى تنسيق وترتيب وحذف وانتقاء، وإذا كانت متناولة بشيء يسير فعليه أن يطلع ما بذل فيها من جهة من العلماء، ثم إنه بعد ذلك يسدد النقص بحيث تتكامل الدراسة عنه من جميع الجوانب وتتفق مع منهج الطرح الموحد. وأما الثالث وهو الذي لم يشرح أصلاً فيحتاج إلى دراسة مستفيضة من جميع الجوانب التي ينبغي التعرف عليها، علماً أن هذه الشروح والجهود المقدمة من علماء الأمة لهذه الأحاديث منها ما هو مطبوع متداول يسهل الوصول إليه، ومنها ما هو مخطوط قد يصعب الوصول إليه، ومنها المفقود الذي يستحيل الوصول إليه. ثالثاً، هذه الأحاديث يتوقف شرحها والاستفادة منها على مدى صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن أهميتها من حيث استخراج العقائد والأحكام والترغيب والترهيب متوقف على قبولها، وهي ليست على وتيرة واحدة في هذا الجانب، فمنها المقبول لصحته الذي لا يحتاج إلى عناية لوجوده في الصحيح، ومنها الصحيح الذي يحتاج إلى التأكد من صحته بدراسة إسناده، ومنها الحسن والضعيف بل والموضوع أيضا. ولكي يصل طالب العلم إلى هذه الأحكام لابد من ممارسة التصحيح والتضعيف وفق خطة وطريقة يخطها لنفسه ويسير عليها كما سأبينها إن شاء الله. رابعاً، أن أكثر من يلتزم بشرح الحديث من المعاصرين يكتفي بأقوال المتقدمين من كتب في كتب الشروح، سواء في ذلك فيما قالوه في الشرح أو ما قالوه بالنسبة للتخريج أو الحكم أو القول في بعض رواته، وهذا وإن كان صحيحاً في الأصل إلا أنه مظنة الخطأ كما ظهر لي بالتجربة. الوقفة الثانية، مميزات هذه الطريقة وعيوبها. أما مميزات هذه الطريقة فأولاً تمتاز هذه الطريقة بما يلي: وقوف الشارح بنفسه على الحقائق العلمية. ثانياً، هضمه للمادة العلمية التي يريد عرضها لأنه تعب في الحصول عليها. ثالثاً، الثقة والطمأنينة بجميع ما يريد عرضه لأنه متأكد مما سيطرح من مادة علمية لأنه أخذها من مصادره الأصلية بطريقته الخاصة. رابعاً، عدم تقليده لغيره بحيث يقع فيما وقع به من سبقه من خطأ أو وهم أو سبق قلم ونحوها. خامساً، استدراكه على من سبقه إذا وقع في وهم أو خطأ. سادساً، اطلاعه على كتب الأصول في كثير من الفنون ومعرفته مناهجها وكثيراً من محتوياتها. سابعاً، تنمية ملكته في الاستنباط والشرح وعدم اهتمامه كثيراً بالحديث الذي يريد شرحه هل سبق إلى شرحه أو لا. وأما عيوب هذه الطريقة فأولها احتياجه إلى مكتبة متكاملة محتوية على أكثر الفنون. ثانياً، المشقة المترتبة عليها وأخذها إضافة إلى الجهد والوقت الكثير، خاصة إذا كان الحديث لم يشرح، ويزيد الأمر صعوبة إذا كان في كتاب مفقود أو كان الحديث متشعب الطرق مختلفاً على رواته فيه. فكم من حديث وصل فيه الليل والنهار وجمعت طرقه في عدد من الأمتار ومع ذلك لم يصل الإنسان إلى نتيجة إلا بعد مواصلة السهر والتعب والعناء. إذن من عيوبها أنها تأخذ جهداً كبيراً ووقتاً ثميناً وتحتاج إلى دربة. ثالثاً، إن كثيراً من طلاب الدراسات النظامية الذين يهمهم النجاح فقط قد تظهر عليهم علامات عدم القبول لصعوبتها عليهم وعدم وجود ما تم طرحه في كتاب مطبوع فيثبطون الهمم. الوقفة الثالثة، إن هذه الطريقة لابد فيها من مراعاة الطالب المتلقي ومدى ثقافته ومراعاة الزمن الملقاة فيه ومدى اتساعه لعرض المادة العلمية والمنهج المشروح والمنهج المراد شرحه في هذا الزمن. وأخيراً أصل إلى موضوع المحاضرة فأقول: كيف تشرح حديثاً؟ سأذكر هذه الطريقة على سبيل الإجمال أولاً، ثم أذكرها على سبيل التفصيل، ولضيق الوقت أكتفي بمجرد العرض، وإلا كان بودي أن أذكر مثالاً تطبيقياً يوضح ما قلته بالتفصيل. الإجمال: يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي: أولاً، الراوي من الصحابة أو الرواة ممن بعده؛ ثانياً، متن الحديث؛ ثالثاً، تخريجه والحكم عليه. أعيد: طريقة الشرح إجمالاً، أولها لابد من تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: أولها الراوي من الصحابة أو الرواة ممن بعده؛ الثاني، متن الحديث؛ الثالث، تخريج الحديث والحكم عليه. التفصيل: أما القسم الأول وهو الصحابي فأبدأ به، ثم أذكر كيف نصل إلى من بعده ممن ليس بصحابي من الرواة، لكي تعطي معلومات كافية عنه فلا بد من التطرق لخمس نقاط: أولها اسمه ونسبه بما يميزه عن غيره، ثانياً كنيته، ثالثاً بعض مناقبه. والملاحظ أن الصحابة منهم المشهور المؤلف فيه المؤلفات الخاصة، ومنهم المجهول الذي لا يعرف إلا من خلال حديث أو حديثين ولم تدون سيرته، ومنهم من بين هذين النوعين. فأما المشهور فلا ينبغي أن يطال فيه، بل يقتصر على منقبتين أو ثلاث من مناقبه يكون لها تعلق بالواقع حتى يقارن بين واقع الصحابة والنشأ في هذا الزمن، من أجل بيان مكانة الصحابة وأنهم هم الذين ينبغي أن يكونوا قدوات حسنة يحتذى بهم. وأما المجهول فيبذل فيه قصار الجهد للوصول إلى معلومات عنه، وأما المتوسط فيقتصر على ما ذكر عنه في الكتب التي كتبت عنه. ثانياً، عدد أحاديثه التي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رابعاً، عدد أحاديثه التي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامساً، وفاته من حيث الزمان والمكان. ويمكن الوصول إلى هذه المعلومات من طرق ثلاث: أولها الكتب المؤلفة في الصحابة خاصة، كالاستيعاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر، وحياة الصحابة للكندهلوي وغيرها. ثانياً، الكتب المؤلفة في التعريف برجال الكتب الستة، لأنه يغلب أن يكونوا من رواتها، كالكمال في أسماء الرجال وملحقاته. ثالثاً، كتب السير عموماً، لأن أولى من تدون سيرته هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معرفة عدد أحاديث كل راو فإن ثلاثة كتب اهتمت بتدوينها، فأولها وهو الأصل كتاب أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد لابن حزم، وعنه أخذ تلقيح الفهوم لابن الجوزي، وعنه أخذ الخلاصة للخزرجي. وهنا ينبغي أن ينبه إلى أن ما قيل أن هذا الراوي لم يروي إلا هذه الأحاديث بعينها وعددها، إنما هو بالنسبة لمسند بقي بن مخلد الأندلسي خاصة، وخص مسند بقي بن مخلد الأندلسي خاصة، فليست كل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصت لسببين. السبب الأول اعتناء ابن حزم في عد ما لكل راو من حديث في هذا الكتاب، الثاني كونه موسوعة من أكبر موسوعات الإسلام. وأما الراوي ممن بعدهم فينبغي عند صياغة ترجمته ملاحظة ما يلي: اسمه ونسبه بحيث يميز عن غيره، ثانيا كنيته، ثالثا ذكر اثنين من شيوخه أحدهما من ذكر في الإسناد، وكذا اثنين من تلاميذه ممن ذكر في الإسناد أيضا، ثالثا أو رابعا منزلته من حيث القبول أو الرد. لما اختلف هنا؟ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى وتعديل رسوله وإجماع الأمة على عدالتهم. وممن اطلعت عليه ممن نقل عدالة الصحابة ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب، وابن حجر في مقدمة الإصابة، والجويني في البرهان في أصول الفقه المجلد الأول صفحة 363، بل إن ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الإحكام المجلد الخامس صفحة 90 نقل أن الصحابة كلهم قطعا في الجنة، أما ما عداهم فيحتاج إلى معرفة هل هو مقبول أو مردود. خامسا وفاته زمانا ومكانا، ويمكن الوصول إلى ترجمته عن طريق كتب رجال الكتب الستة أو الكتب العامة كالتاريخ للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتب السير أو الكتب الخاصة ككتب البلدان أو الكونة أو الألقاب أو الثقات أو المجروحين. أما متن الحديث فالملاحظ أن متن الحديث يتكون من نوعين من الكلام: أولهما ألفاظ لا يعرف معناها بنفسها وهي الحروف، يعني لا يعرف معناها بنفسها حتى تضام إلى غيرها وهي الحروف. النوع الثاني ألفاظ لها معاني سواء أفادت زمنا معينا وهي الأفعال أو لم تفده وهي الأسماء. أما الحروف فيمكن معرفتها بالرجوع لكتب الحروف والمعاني كالجنداني للمرداوي، ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، ومعاني الحروف للرماني ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، واللامات للزجاج. وينبغي إمعان النظر في معنى الحرف ومدى مطابقته لسياق الحديث لأسباب: أولها أن الحروف تتناوب من حيث المعاني، ومنها ما يتردد بين الإسمية والحرفية، ومنها كإذا مثلا أو ما، ومنها ما له معاني متعددة رغم اتحاد لفظه. فالماء مثلا لها 10 معاني، يجمع هذه 10 بيت واحد، ولصعوبتها ألف فيها رسالة ماجستير. ماء وحدها يجمع هذه المعاني بيت واحد، وهو قول الناظم: استفهام شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. استفهام شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر، 10 أنواع، وهي على سياق واحد، لا يمكن معرفة أي نوع من 10 إلا عن طريق سياق الكلام. بل إن هناك من هو أكثر تشعباً، فاللام وحدها لها 40 معنى، ولذا خُصَّت بالتأليف، فألف فيها الزجاجي، وألف فيها ابن كيسان، وألف فيها النحاس، وألف فيها ابن فارس، وألف فيها أبو الحسن الهروي وغيرهم، لشدة معانيها وتنوعها. وأما النوع الثاني وهو ما أفاد معنى بنفسه، فيمكن الوقوف على معناه بأحد الأسلوبين التاليين: أولهما الرجوع لكتب الغريب غريب الحديث الكثيرة، ومنها على سبيل المثال غريب الحديث للهروي، غريب الحديث لابن قتيبة، غريب الحديث لإبراهيم الحربي، غريب الحديث للخطابي، غريب الحديث لابن الجوزي، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو أسهلها وأكملها، والنهاية هو النهاية، وغيرها مما ألف في هذا الجانب. الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني عن طريق الكتب المؤلفة للتعريف بمفردات اللغة العربية كالصحاح للجوهري والقاموس المحيط للفيروز أبادي وشرح تاج العروس للزبيدي ولسان العرب للمنظور ومعجم مقاييس اللغة ومجمل اللغة لابن فارس والمحكم والمخصص لابن سيدة وتهذيب اللغة للأزهري والمعجم الوسيط لإبراهيم أنيس وغيرها وآخرون وغيرها كثير. هذا من حيث ألفاظه ومعانيه. أما الأحكام المأخوذة والمستمدة منه فهي نوعان. النوع الأول نوع مجمع على القول به، وهذا يمكن معرفته من طريقين. الطريق الأول الكتب المؤلفة في معرفة مواقع الإجماع خاصة، كالإجماع والأشراف والأوسط لابن المنذر والأول خاصة منها، ومراتب الإجماع لابن حزم والإفصاح لابن هبيرة، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو جيب. ثانياً النص على الإجماع في الكتب العامة ككتب الفقه وشروح الحديث. وأما محل الخلاف فيمكن الوصول إليه عن طريق كتب الفقه في المذاهب المتبوعة أو كتب الشروح للحديث بعد معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الكتب المدونة في الحديث. فأما الكتب الفقهية في المذاهب المتبوعة فمنها على سبيل المثال في المذهب الحنفي الهداية للمرغناني وفتح القدير وهو شرح للهداية لابن الهمام والمبسوط للسرخسي والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للحسن بن عمار الحنفي وحاشية رد المختار لابن عبدين والمبسوط للسرخسي وشرح الكتاب السير الكبير للسرخسي والتسهيل الضروري لمسائل القدور لمحمد مرتضى الزبيدي وغيرها. وأما ثانياً في المذهب المالكي فأولها المدونة لمالك بن أنس، وثانياً التمهيد والاستذكار والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر، كلها لابن عبد البر، ثالثاً بداية المجتهد ونهاية المقتصد وشرح كلاهما لابن رشيد الحفيد، جزاك الله خير. رابعاً مختصر خليل وشروحه كجواهر الإكليل للأزهري و شرح الخراشي عليه. في المذهب الشافعي الأم للشافعي مختصر المزني وشرحه المسمى بالحاوي الكبير للمرداوي والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي وشرحه المسمى بالمجموع للإمام النووي وغيره. ولقد سمعت كلمة من سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله يقول إن من اطلع على المجموع شرح المهذب والمغني لابن قدامة فإنه قد اكتمل في مسائل الخلاف. المجموع شرح المهذب خاصة فيما شرح النووي لأنه كمله بعد واثنين، المجموع شرح المهذب والمغني لابن قدامة من اطلع عليهم في مسائل الخلاف فقد اكتمل هذا الباب. يقول سماحة الشيخ وحسبكم به علما وورعا وتقوى وممارسة. رابعا روضة الطالبين للنووي، خامسا نهاية المحتاج في شرح المنهاج للرملي الشهير بالشافعي الصغير. أما في المذهب الحنبلي فالعمدة والكافي والمقنع والمغني كلها لابن قدامة المقدسي، ثانيا الشرح الكبير لابن أخيه موفق الدين صاحب المغني وهو الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، رابع ثالثا الإنصافي معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي وغيرها. وهنا ينبغي عند عرض المسائل الخلافية ملاحظة أمرين. الأمر الأول: التجرد عن التعصب المذهبي وعرض المسألة المختلف فيها عرضاً مجرداً مدعماً بالأدلة العقلية والنقلية التي استدل بها أصحاب كل مذهب، بل ولو اطلعت على حديث أو دليل يساعد ويمكن أن يضم لأدلة المذهب مما لم يذكره أصحاب المذهب الذي أنت تعرض رأيه، فمن حقك أن تضمه تقول: ويمكن أن يستدل لهم بما يلي. فإن القصد هو الوصول إلى الحق سواء اطلعوا على الدليل أو لم يطلعوا عليه، ثم بعد ذلك بعد عرضها وفق هذا المنهج الترجيح بينها بما يوافق الدليل والحق بالمرجحات العلمية الكثيرة بعد النظر في الدليل من وجهي الثبوت والدلالة. والمرجحات كما قلت كثيرة، ذكر منها الحازمي في كتابه الاعتبار 50 مرجحاً، وذكر منها العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من ابن الصلاح أكثر من 100 مرجح. ثانياً، معرفة المعتمد في كل مذهب عند اختلاف الرواة بالنسبة لمالك، والروايات بالنسبة لأحمد، والقديم والجديد بالنسبة للشافعي. ومتى يؤخذ بالقديم من قوليه وهو خلاف الأصل كما نص على ذلك النووي في المجموع، ومتى يؤخذ بالجديد من قوليه وهو الأصل في المذهب. وأما كتب الشروح فإنه يمكن الاستفادة منها عن طريق معرفة من أخرج الحديث، فإن كان الحديث أخرجه البخاري فيستفاد من شروح البخاري الكثيرة، ومنها على سبيل المثال أعلام الحديث للخطابي، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب، فتح الباري لابن حجر، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني، شرح الكرماني لصحيح البخاري، عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، فيض الباري على صحيح البخاري لمحمد بن أرول الكشميري، وعون الباري لصديق حسن الغنوجي وغيرها. وإن كان الحديث مما أخرجه مسلم في صحيحه فيستفاد من شروح مسلم، ومنها المعلم بفوائد مسلم للمازري، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي، شرح النووي على مسلم الموسوم بالمنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، شرح الأبي على مسلم، فتح الملهم بشرح صحيح مسلم شبير بن أحمد العثماني، تكملة فتح الملهم لمحمد تقي العثماني. وإن كان في سنن أبي داود، وأنا ترى ما أتكلم إلا على المطبوع، وإلا لو تكلمت عن المخطوط يطول عليكم، وأيضا يمكن الوصول إلى كثيرا منها لا يمكن الوصول إليه. وإن كان في سنن أبي داود فيستفاد من شروحه الكثيرة، ومنها على سبيل المثال معالم السنن للخطابي، شرح بدر الدين أبو محمد محمود العيني للسنن وهو مطبوع ولم يكتمل، وعون المعبود وغاية المقصود كلاهما للعظيم أبادي، عون المعبود مكتمل وغاية المقصود ناقص، بذل المجهود في حل أبي داود لخليل بن أحمد السهرنفوري، المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود لمحمود محمد خطاب، وتكملة المسمى فتح الملك المعبود لابنه أمين محمد خطاب. وإن كان الحديث في سنن الترمذي فيمكن الاستفادة من شروحه الكثيرة، ومنها عارضة الأحوذي لابن العربي، النفح الشذي لابن سيد الناس فيما طبع منه، وتكملته وإن كان تكملته مخطوطاً فقد ذكر لي محققه أنه سيخرجه قريباً للعراقي، النفح الشذي قلت، قوت المغتدي للإمام السيوطي، تحفة الأحوذي للمبارك فوري. وأما إن كان في سنن النسائي، وتعرفون أنتم أن التعليقات على سنن النسائي وشروحه قليلة جداً خاصة من المتقدمين، وسبب ذلك لأن الكتاب كتاب علل قل أن يتخلص منه أحد، ولذلك نجد أن جهود المتقدمين فيه قليلة، وممن علق عليه: حاشية السيوطي على السنن، حاشية السندي، شرح الشنقيطي عليه وهو معاصر مطبوع، شرح محمد الإثيوبي المولوي عليه وهو معاصر مطبوع، وإن كان في سنن ابن ماجة فيستفاد ممن علق عليه أو شرح، وهذا أيضا له نصيب من قلة الشرح والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للنسائي. وسبب وممن علق عليه أو شرحه: حاشية للسيوطي عليه، حاشية السندي، شرح ابن قليج الحنفي عليه ولم يكتمل، ومن أحسن من حقق هذا الكتاب وعلق عليه وأخرجه بصورته التي ينبغي أن يكون عليها واستدرك عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الماجد عليه رحمة الله، فإنه كان رسالة الدكتوراه بالنسبة له. هذه بالنسبة للكتب الستة وجعلتها كأمثلة فقط. أما القسم الثالث وهو تخريج الحديث والحكم عليه، تخريج الحديث هو كيف نصل إلى نص الحديث في المرجع الأصلي، سواء كان مشارا إليه من قبل من صنف هذا الكتاب أو لم يشر إليه. ويمكن أن نصل إلى نص الحديث في الكتاب الأصلي بإحدى خمس طرق. الطريقة الأولى عن طريق راويه الأعلى، الطريقة الثانية عن طريق طرف الحديث، الطريقة الثالثة عن طريق كلمة يقل دورانها في الحديث، الطريقة الرابعة عن طريق خصائص تكون في السند أو المتن، الطريقة الخامسة عن طريق موضوع الحديث. وعندي أن الأولى لطالب العلم أن يسلك الطريقة الخامسة، وهي طريقة الوصول إلى الحديث عن طريق معنى أو موضوع الحديث. لما هذه؟ أولاً لأنها تنمي قدرات الطالب، وأيضاً تعطيه ملكة على معرفة فهم الحديث موافقاً لفهم المصنف الذي أورده في كتابه الأصلي. ثانياً أنه بوصوله إلى الباب الذي وجد فيه هذا الكتاب في أصله سيجد له شواهد كثيرة قد يحتاجها في الحكم على الحديث، يجد شواهد كثيرة أوردت في هذا الباب، إما بلفظه أو بنحوه بمعناه، قد يحتاجها إذا كان في الحديث الذي خرجه سابقاً خلل. هذه بالنسبة للتخريج. التخريج هو يكون بإحدى الطرق الخمس. ثم بعد الوصول إلى الحديث في الكتاب الأصلي يحتاج إلى أمرين: ماذا يأخذ من هذا الكتاب، ثم ماذا ينبغي أن يستفيد منه، ثم كيف يصوغه. أما ماذا يأخذ، فإنه يأخذ الحديث الذي ورد بلفظه أو بنحوه أو بمعناه عن هذا الصحابي، ثم يأخذ ما جاء بنحوه أو بمعناه أو أصله من طريق صحابي آخر، وهي شواهد لأجل إن احتاجها في الحكم إذا كان في الحديث الأول ضعفاً. ولكن كيف يصوغه؟ لابد إذا كان يريد أن يصوغه صياغة علمية أن يتعرض لعشر كلمات، لابد تقول: أخرجه فلان في كتابه كذا، كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث من حديث فلان. إذا أردت أن تصوغ الحديث صياغة علمية ولابد أن يكون لك منهج موحد، مرة تحط الجزء وصفحة، مرة تحط الكتاب والباب، ومرة هذا. أنا عندي أنه أصلاً ما وصل الحديث بنفسه، وإلا لو كان عنده منهج واطلع على الحديث لابد أن يكون له طريقة معينة في طريقة العرض، فلابد أن يقول: أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث من حديث فلان، بلفظه من حديث فلان، بلفظه أو نحوه أو معناه من حديث فلان. ثم بعد ذلك يضع له شجرة، هذه الشجرة حتى يعرف هل الحديث مدار يرجع إليه قبل الوصول إلى الصحابي أو لا. ثم إذا كان الحديث مدار يرجع إليه، هل المنفرد في المدار فيه من الثقة والإتقان ما يجعل قبول حديثه متعيناً أو لا؟ ثم هل اختلف على راويه فيه؟ ثم كيف اختلف على راويه فيه؟ وما نوع الاختلاف فيه؟ هل هو الاختلاف في السند اتصالاً أو إرسالاً أو انقطاعاً أو إعضالاً، أو في المتن في الرفع والوقف والزيادة والنقص؟ ثم بعد ذلك، بعد عرضه لها، يذكر أقوال أهل العلم، ثم يعرضها على قواعد الجرح والتعديل، ثم يرجح ما يرى أو ما يظهر له وفق الضوابط العلمية. هذا عند التفرد. فإن توبع فهل المتابع مقبول؟ وقلت لكم ترى مثل هذه قضايا تخصصية، لو أنا جبت لكم مثال، بس مشكلتي إنه الوقت في ليت إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون في وقت أوسع حتى يعطي الإنسان. الآن أنا درست الحديث من حيث متنه، من حيث الأحكام، رغم أن من أعطي جوامع الكلم لا يؤخذ من لفظه فقط الأحكام والألفاظ، وإنما في نواحي بلاغية ونواحي إعرابية ونواحي لغوية ونواحي أصولية ونواحي مصطلح وغيرها، وكلها لها طريقة في الوصول إليها وكتب خاصة. لكن كما قلت، ما لا يدرك كله لا يترك كله، وهذه كما قلت سببها ضيق الوقت، ولعل إن شاء الله يكون في الوقت فسحة فيكون الوقت أوسع إن شاء الله، ويعطي الإنسان كل ما عنده إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول: وإن توبع فهل المتابع مقبول في المتابعة بحيث يكون ثقة أو صدوقا أو ضعيفا ضعفا معتبر به أو لا؟ وهل للحديث كله أو بعضه شاهد أو شواهد تصلح الاستشهاد بها فيتقوى بها الحديث أو لا؟ ثم يدرس إسناده من حيث الاتصال وعدمه وعدلة الرواة وعدمها، ثم يدرس متنه من حيث الشذوذ والعلة القادحة، ثم يحكم عليه بالحكم الذي يناسبه حسب ما ظهر من خلال هذه الدراسة. وكان بودي أن أعرض ما الكتب التي يمكن معرفتها للراوي، سواء كان من كتب الستة أو غيرها، سواء كان من المتقدمين أو غيرهم، ثم كيف توفق بين هذه الأقوال المتعارضة عند في القول في الرجل الواحد، وكيف تحكم عليه؟ هذا ما أردت أن أعرضه في هذه العجالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا لأحد سؤال أو استفسار أو تعقيب أو توضيح أو توجيه أو استدراك أو ملاحظة. ما قلت الأحمد، أقول عبد العزيز الماجد. أي نعم، الأحمدي ما تذكر، ما تعرضت له. لا، هو مسؤول عن هذا الكتاب، ثم بعد ذلك استدرك عليه. لماذا استدرك عليه؟ لأن هذا المؤلف جاء في عصر نشر العلم، لأن مرت في ظروف بدايات، ثم النشر والتوسع، ثم الاختصارات. فهذا الرجل جاء يعني كتابه في وقت انتشرت فيه كتب الشروح القوية، نظرا لسعة الأفق وطول نفس الطلاب والمؤلفين أيضا، ولذلك وقع فيما وقع في بعض الأخطاء، فهو تابعه في النفس الطويل واستدرك عليه. والله يا جماعة، هذه نقطة هي شكلية بالذب، يعني من حيث الصناعة الحديثية، لكنها مؤثرة في الحقيقة. إذا أردت اللفظ فالأفضل أن ترجع إلى المتن، وإذا أنك مشيت على منهج أنك ترجع للفاتحة أو أحد الشروح فتقول أخرجه البخاري في صحيحه كذا وكذا وكذا، تذكر العشر ثم تقول مع الفاتحة. ليش؟ حتى تفرق هل هو من كلام البخاري أو من كلام ابن حجر. الأصل أن من أراد متن حديثاً يرجع إلى الأصل، لكن من حقه أن يرجع إلى كتب الشروح ويقول أخرجه الكتاب البخاري في كتاب كذا باب كذا، ثم يذكر الإصطلاحات التي ذكرتها، ثم يقول في الأخير مع الفتح، يعني صحيح البخاري مع الفتح. ليش؟ حتى تميز لفظ البخاري من لفظ ابن حجر، فالفتح لابن حجر. فلو أنك ما قلت مع الفتح ظن أنك تنقل كلام ابن حجر، لأن الفتح أصلاً ما هو للبخاري. نعم، أنا قلت لك لو دخلنا فيها ما طلعنا. فكرة بسيطة أولاً وقبل كل شيء، وهذا ترى أنا بدخل على الشيخ عبد الله السعد، هذه مهمته هو بالدرجة الأولى. الرواة ثلاثة أنواع: نوع متفق على توثيقه، أو أنه موثق وليس فيه قدح لمعتبر، حتى لو كان هناك قدح لكن القدح هذا لا يؤثر لأنه من إنسان قوله ليس بحجة، أو أنه ضعيف ضعفه مجمع عليه. وهناك الثالث وهو بين وبين من تناوله العلماء توثيقا وتجريحا، وهذا هو الأشد. الأشد من تناوله العلماء تجريحا وتوثيقا، والذي تناوله العلماء تجريحا وتوثيقا فإنه ينبغي مراعاة أمور. أولها من الجارح، منزلته، وهل هو من المعتدلين في الجرح والتعديل كأحمد بن حنبل وأبي زرعة الرازي وابن عدي وابن سعد ومن يرى ومن هم في فلكهم، أو هو من المتشددين كأبي حاتم والنسائي وابن معين أحياناً، أو هو من المتساهلين كابن حبان فيما لم يصرح بتوثيقه. ترى ابن حبان إذا وثق قال فلان ثقة وذكر سبب توثيقه فهو معتبر توثيقه، لكن إذا أورده في كتابه الثقات إراداً ولم ينص على حكم فيه فإنه يعتبر المتساهلين، لأنه قال في مجموعة كبيرة لا أعرفه ولا أعرف أبوه وهو عندي ثقة، وذلك لأنه نص في المجلد الأول صفحة 13 منهجه في التوثيق وهو الذي مشى عليه الأحناف، وهو أن الأصل في المسلم العدالة ما لم يظهر خلاف ذلك. وأيضا العجلي متساهل بعض الشيء ونحوهم، والدارقطني أحيانا. ثم ينظر لفظ الموثق والجارح، لفظه هل هو عام، هل هو نسبي، هل هو مطلق، هل هو مقيد، هل هو وبالتالي يمكن أن يجمع. ثم بعد ذلك هل طعن فيه في لفظه، هل طعن فيه في عدالته، هل طعن فيه في حفظه، هل طعن فيه شيخ معين، هل طعن فيه في بلد معين، هل طعن فيه في بالنسبة لرواية تلميذ عنه بعينه، وهكذا. ثم بعد ذلك من الطاعن فيه، هل هو ملاصق له وعارف بأحواله بحيث يكون بلدي والمطلع على أحواله، أو أجنبي ليس لا يعرف عنه. وإذا أنها اجتمعت كل هذه المعلومات وعرضتها ووجدت أنها يمكن أن يوفق بينها فلك أن تحكم بما تراه. وكل راوٍ بل وكل حديث بل وكل راوٍ يحتاج إلى اجتهاد خاص، فليست المسألة واحد زائد واحد يساوي اثنين. من الخطأ فقد تضعف هذا الرجل في هذا الحديث وتوثقه في هذا الحديث، وتصحح هذا الحديث وتضعف مثله بأسانيد أخرى، لأن لكل حديث مبرراته، ولكل بل كل راوي له مبرراته. ما جبت امثله ولا مثيله، وانا داري انكم مسيحيين صادر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضلنا الاسئله المكتوبه لاجل التسجيل، لان الاسئله التي تلقى شفهيا لا يمكن تسجيلها عن طريق الاخوه جزاهم الله خيرا. من الاسئله قال: ما هي الطريقة التي يشرح بها الحديث من حيث الشكل العام؟ هل يذكر المعنى إجمالا ثم الفوائد والأحكام، أو شرح تفصيلي على طريقة ابن حجر في الفتح؟
والله أنا عندي، وأنا تري تكلمت من زاوية ضيقة بعد أن اعتذرت، أن المتلقي له أثر في كيفية الشرح والزمن المطروح فيه والمنهج الذي طرح فيه، هذا له أثر تقليلا أو تقليصا أو زيادة حسب يعني مدارك الشخص. لكني أقول إذا كان الطلاب متوسطي الثقافة فممكن أن تشرح معاني الحديث، المعنى الإجمالي للحديث، وتذكر بعض فوائده وتذكر معاني كلماته إذا كان الطلاب في أوائل الطلب. أما إذا وصلوا إلى مرحلة الاستيعابية واعتبار مثل هذه الأمور أموراً ثانوية ليست بالحجم الذي ينبغي طرحه، فأنا في نظري أن تؤصل لهم طريقة يستطيع استنباطية، يستطيع أن يشرح هو بنفسه حديثاً ولو لم يشرح من قبل. الذي أنا أريد لما أقول كيف تشرح حديثاً، أنا أريد أن إذا مر عليك أي حديث لم يشرح عند المتقدمين ولا المتأخرين تستطيع بهذه الطرق أن تصل إلى شرحه وتعطيه وتستوفيه استيفاء تاما. لما؟ لأني كنت أدرس قسم السنة، وهذا هو الذي جعل أني أعرض قضية كيف تشرح حديثا، لأنهم سيدرسون أحاديث. كنت أدرس قسم السنة وكان بداية الفصول مضن إلى قلة العدد، فلأجل أن يكتملوا وقبل أن يكتملوا نطرق طريقة كيف تشرح حديثا. لكن لما انتقلت من كلية أصول الدين إلى الشريعة اعتذرت عن هذا رغم إلحاح كثير منهم، والسبب في ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هؤلاء يهمهم الفقه في الدرجة الأولى، ثانيا أن المنهج طويل وطويل جدا في الشريعة، ثالثا أن الوقت لا يتسع ويمكن أن يأخذ الإنسان ويطبقه تطبيقا عمليا بدلا أن يكون شفويا. وعندي والله أعلم أن الطالب لو أنه تدرب على هذه الطريقة تدريبا عمليا في خمسة أحاديث كيف يفعل وكيف يستنبط وكيف يخرج وكيف يفعل، عندي أنها أفضل من أن يسمع 50 أو 100 حديث. لما؟ لأنه أصبح هو بنفسه أستاذ نفسه لا متلقي.
هناك عدد من الأسئلة تحمل معنى واحدا، هل هناك مؤلفات يمكن الرجوع إليها في هذه التفصيلات والتقسيمات التي ذكرتم، وهل يمكن وضع كتيب في هذا الموضوع المهم؟
أما بالنسبة لي فأخذتها بالخبرة ولا أعرف في ذلك كتابا ألف. لما؟ لأني درست أكثر من 15 سنة في قسم السنة، فأجد مثلا والذي وضع منهجا للكليات كلها الشرعية بلوغ المرام، أجد أن بلوغ المرام مؤلفه أولا لا يعتمد على كتاب بعينه، فليذكر كل كتاب احتج به إمام ما. ولذا تجد وقال ابن مندة في المعرفة، وقال الحاكم في الأربعين، وقال فلان، وقال وذكر أبو عوانة في مستخرجه، وذكر كتب مخطوطة بل مفقودة. فإذا ما عندك طريقة للحكم، أو بالأصح لبيان خفايا هذا اللفظ ثم الحكم عليها، فكيف تقف أمام الطلاب؟ صحيح أنك تتعب وتبذل جهدا، لكن تقف وأنت واثق من عباراتك، لأن كل جزئية اطلعت عليها بنفسك. وبناء ثم إن ابن حجر لم يكتفي بهذا، أنه عمم في أخذه لك، بل حكم على كثير من الأحاديث وخرج. ثم بهذه الطريقة استطعت ولله الحمد والمنة أن أعرف أنه أبعد النجع في التخريج، وأنه خرج وعزى غلط في بعض الأحيين، وأنه ترك ما هو أهم ممن ذكر، وبعضها أنه صححه وليس بصحيح، وبعضها حكم على أن رواته ثقات ولم يتعرض للاتصال وعدمه، ورواته وسناده متصل، ورواته موثقون وليس بثقات. وعلى هذا في القص كله بسبب أن المسألة أن الحديث أخذ من معادنه الأصلية، وبالتالي تستطيع أن تناقش وتحرر القضية. أما أني أقول لكم اطلعت على كتاب، هي والله الخبرة، وأرجو أن أسدد وأقارب في هذه الخبرة، إنما هي خبرة مقل، خبرة إنسان أراد أن يعرضها بضاعة مزجاة عليكم. فإذا كان لأحدكم استدراك أو توضيح أو استيعاب أكون شاكر لكم، لكني طبقتها سنوات عدة بهذا الأسلوب. ولذلك لا أكتمكم سرا إني لا أرجع للحديث في كتبه الشروح إلا ما ندر. وأيضا أقول لكم إني أحيانا أواصل الليل حتى يكون أمامي في بعض الأحيان 30 أو 40 مرجع. أنا بالنسبة لي أقول ينبغي أن يكون الطرح موحد، سواء أشبع الحديث أو توسط فيه أو لم يشرح أبدا. ينبغي أن يكون الإنسان يمشي على ثوابت، مهب على حسب المادة التي تعرض له، فإن أعطي أخذ ودفع وتكلم كثيرا، وإن لم يعطي توقف. لا، حتى الذي أشبع ينبغي أن لا تعرضه مخالفا لطريقتك، ينبغي أن تحذف وتنتقي وترتب وترجع أمورك. وإذا كان هناك حتى بعد الطرح وكذا في نقاط ترى أنها طرحها ممكن تطرحها. فأنا ما رأيت كتابا في نظري يصلح لأن يكون، فأحيانا بعضهم يطنف في حديث ويقلل في حديث ويتشعب ويعيد ويكرر ويذكر بعض الجزئيات ويتركها مرة أخرى وكذا، وذلك لأنهم لهم طريقتهم الخاصة، فهم قدوتنا وهم علماؤنا ونحن عالة عليهم في كل شيء، فجزاهم الله خيرا.
النقطة الأخيرة، هل يمكن وضع هذا في كتيب؟
والله أنا بالنسبة لي أرى أنها بضاعة مزجاة، لكن لو رأيتم أنها جيدة أو يمكن إعادة الصياغة مرة ثانية ومراعاتها وتمثيلها، أنا لو أنا دري كنت أعلم أن الوقت يكفي سنجبت حديث مثل هذا الحديث، لكن لا يكون أوضح، وأبين لكم متنه كيف نأخذ الحرف الأول وما هي الكتب وما هي الأجزاء والصفحات التي ذكر فيها، ثم ماذا ينبغي لهذا الحرف، كيف أنواعه، كيف عرفنا أن هذا النوع هو الذي ينبغي أن يكون وفق هذا السياق، ثم الكلمة وهكذا. فإذا انتهينا كيف نخرجه، كيف نعرف مداره، كيف نحكم عليه، وكيف نتعرض لرجاله، سواء كان الرجال جاء مهملا أو مكنيا أو مشتركا أو منسوبا أو غيرها من الأمور التي يمكن أن يشاركه غيرها، وهل روى عنه قبل الاختلاط أو هو مدلس ومن أيام التدليس، وهل هو مرسل وهل هو رسال خفي أو رسال ظاهر، وهل هناك انقطاع وهذا الانقطاع. بل كان ينبغي أن أعرف متى يكون الحديث معتبرا به، وما هي المطاعن التي يمكن توجه الحديث، ومتى يمكن الحديث غير معتبر به. لكن هذه أمور كما قلت تطول وتطول جدا، ولا أعلم هل الجميع متخصص أو لا، ولذلك أنا عذري الوقت، فجزاكم الله خيرا.
يقول هنا هناك شرح للأربعين النووية متوسع في غير جامع العلوم والحكم.
والله الأربعين النووية، الخمسين النووية، قل أربعين ضم إليها. أنا ما رأيت كتابا مثل كتاب ابن رجب. ابن رجب إذا نفسه حديثي فقهي، يعني وإن كان حنبلي لكنه تلاحظ أنه يغلب عليه جانب الحديث والفقه، وهو إذا أنه شرح يعني أثلج صدرك، فجزاه الله خيرا. لم أجد مثله في نظري أنا. هاي ابن دقيق أمر آخر. ابن دقيق في يغلب عليها الناحية الأصولية والفقه الشافعي. النووي يغلب عليها الفقه أكثر من الصناعة الحديثية، حتى في شرحه لمسلم فإنه يغلب عليها الناحية الفقهية، وهو يعني متبارز في مذهب الشافعية، وإن كان ينقل غيره وقد يرجح غيره، وهذلك مر عليه ترجيحات كثيرة للنووي في غير مذهب الشافعي، مما يدل على أنه ليس متعصبا.
الفرق بين فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر من ناحية المنهج؟
والله ما قارنت بينهن، وبالتالي يصعب الحكم على كل منهما، لكني أعرف أن ابن حجر اطلع على فتح الباري لابن رجب واستفاد منه، لكن لأجل أن تقارن لابد أن تضع خطوطا عريضة وتصل إلى يعني عدد من الأحاديث تطمئن إلى أنك عرفت منهج كل منهم. خطوط عريضة من حيث كيف يتعاملون مع الرواة، كيف يتعاملون أو اهتمامهم في الاتصال وعدمه، الألفاظ واهتمامهم الرجوع إليها، الكلمات الفقهيات، الروايات المختلفة، الشواهد طرحها ونقدها، أمور كثيرة ينبغي أن تكون عندك خطوط عريضة اللي هو تسمى مقارنة. ونظرا إلى أني ما قمت بهذا فإني أعتذر، وأنا في هذا كما تلاحظون أبدي ضعفي، فجزاكم الله خيرا.
قال: بعض طلاب العلم يعتمد على حكم المتأخرين على الحديث بينما يتغافل عن حكم المتقدمين.
والله أنا بالنسبة لي أنا من الناس اللي يقول المتقدمين هم أصل كل شيء، واللي أحب أن أنبه له بين المتقدمين والمتأخرين حتى ممن نسميهم كلهم متقدمين، ابن حجر والذهبي ومن في طبقتهم من المتأخرين يحكمون على الراوي من خلال أقوال العلماء فيه توثيقا وتجريحا، أما المتقدمين كابن حبان والعقيلي والابن عدي في الكامل الذين يروون الحديث المستنكر على كل راوي، فإنهم يحكمون عليه من خلال أحاديثه استقراء، وهذه أدق، ثم إنهم ينظرون هل هو مكثر أو غير مكثر، ومن خالف ومتى خالف، ويربطونه بثقة من طبقته، ثم ينظرون الأحاديث التي شاركه فيها هل وافقه كلها في ثقة أو أبعد عنه لكنه مكثر فلا يضر، أو أبعد عنه وهو قليل الرواية فيضر، فهم يربطونه بحديثه وهذا هو الصحيح. لكن ابن حجر والذهبي، ابن حجر في التقريب والذهبي في الكاشف وفي غيرها، يحكمون على الراوي من خلال الصياغة في التقريب بين أقوال أهل العلم في ذلك الراوي، وبين الطريقتين تباعد، وفي نظري أن الطريقة الأولى أقوى. أما المتأخرين اللي نسميهم حنا متأخرين في عرفنا المعاصرين، ففي نظري أنه يستأنس بأقوالهم ولا يعتمد عليهم.
سؤال يجاوب عليه الشيخ بعد الأذان إن شاء الله، أو طلب لإعادة النقاط العشر للصياغة التي ذكرها الشيخ، إعادة سريعة، ربما بعض الإخوة ما استطاع أن بعد الأذان.
بالنسبة للنقاط التي ذكرت، أتصور أنها مسجلة وممكن الوصول إليها، لأن لو رجعت إلى الكيفية نفسها بخطوطها العريضة الثلاثة دخلنا في إشكالات نحن في غنى عنها.
عذرا يا أخي، بس نريد الأسئلة اللي حتى تكون في التسجيل يا أخي، إذا كان عندك سؤال عطنا في وراك الله يسلمك. قال: أسباب عدم وجود شرح أو تعليق المتقدمين على سنن النسائي.
أنا أشرت إلى هذا، أنا أقول لعله لأنه كتاب علل، ولأجل أن تعرفوا حديث العلل الواحد لا أبالغ إذا قلت إنه عن عشرة حديث، فوالله إني مسكت حديثا فجلس معي شهرا كاملا في جمع طرقي والاختلاف عليه. فالعلل يصعب، كيف تشرح أيها أقوى؟ لابد من تعرفة العلة. حتى الذين حققوا كتاب النساء أو سنن النساء الكبرى لم يتوغلوا في العلل والترجيح بينها لصعوبتها.
قال ابن رجب: هل له شرح على كتاب الترمذي؟
ما أنا بالنسبة لي ما اطلعت على هذا الشرح، وما حرصت إلا أن يكون الكتاب مطموعا حتى يمكن أن يكون في المكتبة الرجل الذي يريد شرح حديث وبالتالي يستفيد منه.
يسأل عن شرح لبلوغ المرام، أحسن شرح لبلوغ المرام.
بلوغ المرام فيها قريب من 10 شروح، فأحسن شرح لها في نظري البدر التمام للقاضي الحسين المغربي، رغم أن هذا الشرح مختصر من فتح الباري، فإذا وجد الحديث في البخاري أسهب ونقل كلام ابن حجر، وإذا وجد في غيره تقلص، فهو يعتبر كما قال لي محققه مختصر لكتاب فتح الباري. وأما سبل السلام فهو مختصر عن البدر التمام، فيكون سبل السلام مختصر المختصر، ولسبل السلام أيضا بعض العلل الأخرى. لكن ما في نظري كتاب أحسن، وإن كان يعني كلمة أحسن لا تعني أنه يعني بلغ الجودة والكمال، وهذا ينبغي أن يعرف في كل أقوال أهل المتقدمين والمتأخرين. إذا قال أصح حديث في الباب قد يكون ضعيفا لكنه بالنسبة للموضوع أصح، أو يقول فلان أوثق من فلان، قد يكون هذا كذاب وإذا ضعيف فيكون أوثق منه إذا قول فيه. فأنا عندي أن أحسنها هو كتاب البدر التمام في نظري للقاضي الحسين المغربي والله أعلم.
أيضا سؤال يرتبط به يقول: أشرتم في الشرح أن هناك بعض الأخطاء، وجدتم بعض الملاحظات على كتاب ابن حجر في بلوغ المرام، فهل ستقومون بطباعة هذا الاستدراك حتى ينتفع الجميع؟
والله أنا بالنسبة لي أولا ليش أنا استدركت على ابن حجر؟ أولا ابن حجر نص على أنه لم يرتضي هذا الكتاب، لم ينص على أنه من الكتب الخمسة التي ارتضاها. ثانيا إن مسألة الرجوع المباشر للأصول في التخريج والأسانيد والحكم تعطي الإنسان أن يجني ثمار هذه الأمور، ومن ضمنها الاستدراك على المتقدمين. بينما الذي يأخذ كلام الآخرين يأخذه على أنه موثق وعلمي وغير قابل للنقاش، لكن ما إن يتعمق في كتب الأصول إلا ويجد أن بعضها فيه نظر. أما مسألة هل هذه الانتقادات ستخرج، أنا بالنسبة لي لو أحد يريد أن يخرج ويمكن أن يريد الوقفات التي وقفتها مع الحديث مع بلوغ المرام فإني لا أمانع، لأن لو وكل الأمر لي لما خرج هذا الكتاب.
السؤال يشير إلى أن شروح الأحاديث أغلبها مطولة، فنصيحة الشيخ للمبتدئين؟
ترى عملية الطول والقصر نسبي كما قلت بالنسبة لي ولك وللثاني ومدى استيعابية من طرحت عليه. فإذا كان عند هذا الرجل أنه طويل بالنسبة إليه فعليه أن ينظر ما هو أقل منها، أو أنه يأخذ ما يوافق قدراته ويترك الباقي، علما أني لا أشير ولا أيضا أحبذ أن طالب العلم المبتدي يأخذ علمه من الكتب، فعليه أن يكون له أستاذا
يوجهه وفق قدراته وفق عقله وما هو الأصلح له، وينمي قدراته ويحوطه بعنايته ورعايته ويهتم به، حتى إذا أنه قام على سوقه وظهر أنه بدأ يمكن أن يقوم بنفسه هنا فليتجه لأي كتاب شاء. السبب في هذا أن من علامات نبوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أنه سيطلب العلم عند الأصاغر، سيطلب العلم عند الأصاغر، فيكون بعضهم تلميذ شيخ بعض، ويترك العلماء الكبار ولا يستفاد من علمهم وسمتهم وهديهم، وهي في نظري توازي العلم نفسه. الآن ما الذي أوجد لنا كثيرا من الشباب لا يقيمون لكثير من العلماء الأفذاذ وزنا وقيمة؟ لأنه لم يكتسب أو لم يلتقي به ولم يلازمه ويستفد من هديه وسمته وعلمه، وإنما أخذ هذه من بطون الكتب أو من تلميذ مثله، ولذلك لم يتعلم الأدب مع العلماء وطلاب العلم.
يسأل عن رأيكم في كتاب حياة الصحابة للكندهولي الذي ذكرتموه.
هذا الكتاب يمتاز بميزة واحدة، طبعا أنا ما أعتبره أنه كتاب علمي موثق، لكنه أسلوبه يناسب العصر في الطرح، وإلا فقد يبني أسلوبه على مسائل ضعيفة. أما إذا أراد النقاط ويضع يريد أن يوثق مسائله العلمية فعليه في ابن حجر وطرقه والحكم عليه في كتاب الإصابة، وعليه أن يتنبه أن الإصابة أربعة أنواع. الإصابة ليس لكل الصحابة، فقسم للصحابة وهو من ثبتت صحبته بطريق صحيح أو ضعيف أو ورد من قصة يدل على أنه صحابي، وقسم ممن ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم للمخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يثبت أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم لمن ضم إلى أن أو قيل أنه صحابي ممن سبقه من المؤلفين في كتاب الصحابة على سبيل الوهم، فليس وجوده في كتاب الإصابة على أنه صحابي. أنا أقول الكندهلوي يمتاز بميزة واحدة وهي عملية الأسلوب في الطرح، فالأسلوب ثقافي. أما التحقيق العلمي الذي يريد أن يقف على حقائق الأمور فأنا لا أشير فيه، وتعرفون أنتم من العلم جوانب يسدد بعضها بعض.
أيضا بعض الملاحظات على طلبة العلم في الحديث، منها اشتغال بعضهم بالحصول على الإجازات، ومنها يعني الإجازات في الحديث عن الأشياخ، ومنها ملاحظة أخرى أن بعضهم لا يذكر المصدر الرئيسي للحديث بل يعزوه إلى مصدر قد أخذ من مصدر الرئيسي.
والله بالنسبة للإجازات أنا لا أعيرها كثيرا من الاهتمام، ولقد عايشت كثيرا منهم وما فتحتهم في هذا الموضوع من قريب أو بعيد. لما؟ لأن الذي سيجيزك بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل، فهو لا يعرف عددا كبيرا منهم بل هم مجاهيل. هو الذي سيجيزك يعطيك الورقة مكتوب فيها شيوخه، هو لا يعرف ولا ثلث ولا ربع شيوخه المذكورين في هذا، فأصبحت الفائدة منها ضعيفة. الأمر الثاني، وأنا ترى وجهة نظر خاصة، يعني لا تقولون أنه أنا أحجر على، لا، أنا أقول أن لهم وجهة نظر، لكن وجهة نظري أنها أعطيت أكبر من قدرها، وذلك لأن فائدتها إن لم تكن معدومة فضعيفة، لأنها لا يترتب عليها قوة للحديث ولا ضعفا. فالكتب فالراوي في هذا الزمن بينه وبين رسول الله مفاوز، هو لا يعرف جل رواة هذا الحديث وسنده. الأمر الثاني أن الكتب مدونة عن طريق كتب معتمدين هو سيمر عن طريقهم، فلماذا لا نكتفي بالأصل؟ ولذلك لما رأيت بعض من يتأخر نسبيا ممن أطال في الأسانيد رأيت أن الدخول في مثل هذا الجانب صعب، لأن الجهالة تحوط كثيرا من رجاله. فإذا كان القرن الرابع رجال الطبراني والحاكم والبيهقي ومن معهم قل أن تجد له ترجمة، فما بالك في من بعدهم بمراحل؟ أنا عندي هذه وجهة نظري، أولا أنها عن طريق مجاهيل لا يمكن معرفتهم، ثانيا أن الكتب هم سيصلون عن طريق كتاب معتمد أو مؤلف معتمد فنكتفي به، أما هم فلهم وجهة نظر أنا عندي أنها يعني لها مكانتها بالنسبة لي، لكني لا أرى أنها توازي الأولى، وهي أنهم يقولون أن نص العلماء كأبي حاتم وابن حزم وغيرهم أن سلسلة الإسناد من خصائص هذه الأمة، فأنا أريد أن أتميز بخاصية هذا الدين بالتحاقي بهذه السلسلة تبركا، والله أعلم.
الفقرة الأخرى متعلقة بعزو الحديث إلى مصدر غير رئيسي.
المصدر الغير رئيس يعني يقصدون هو عندنا شيء اسمه أصلي وفرعي، وهو الرئيس وغير رئيس. ما هو المصدر الأصلي الذي يروي بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ المصدر الفرعي هو الذي يأخذ هذه الأحاديث ولا يرويها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند. لا شك أن المصادر الأصلية هي التي يمكن عن طريقها التصحيح والتضعيف، أما أولئك فإنه يختزل ويحذف عددا من الرجال لا يمكن أن تحكم عليهم، وبالتالي إن أراد التسهيل في أو السهولة الوصول إلى الحديث فهذا له، وإن أراد أننا نستطيع أو نستفيد استفادة كاملة من خلال ما يمكن معرفته من هذا الحديث والحكم عليه فلا يمكن عن طريق حديث أو مصدر فرعي.
قال: هل من الممكن الإفادة من كتاب المشكل للطحاوي في شرح الحديث، وما هو منهجه في كتاب مشكل الآثار؟
هذا الحديث أو هذا الكتاب كتاب علل، كتاب علل، فيأتي بالرواية وما يخالفها ويأتي بكذا وما لكن أولا الكتاب مفقود جله، الشيء الثاني أنه لا يمكن الاستفادة منه إلا متخصص، لأنه عارض الروايات بعضها مع بعض فلا يمكن أيها تأخذ إن لم تكن متخصص. الأمر الثاني أنه هذا التخصص يحتاج إلى تعب ومقارنة بين الروايات والاختلاف فيها والحكم على بعضها، مما يجعل الاستفادة منه تحتاج إلى وقت، وبالتالي يمكن أن يعدل عليه لأنه كتاب علل، وحديث في علل يأخذ من الوقت والجهد الشيء الكثير. في بنظري الكتاب للمتخصص جيد ومهم جدا، لكن ليعرف المتخصص أنه سيأخذ جزء كبير من وقته، أما غير المتخصص فإن لا أشير بقراءة هذا الكتاب لأنه يذكر الحديث وما يضاده.
أيضا سؤال عن شروح سنن النسائي للشنقيطي والأيوبي.
والله لأجل المقارنة عندي أنا رأيت كتاب الشنقيطي وجيد، لكن جيد إذا قورن بأنه لا يوجد له مثل، لم يسبق إلى هذا، ويبقى قضية المنهج الذي سار عليه كل منهم الحكم عليه تحتاج إلى تتبع وحكم.
يسأل عن تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني.
الألباني إن مدحته لأجل أن أرتفع، وإلا فقد بلغ مكانة أتمنى من الله العلي القدير أن تكون منزلته عند الله أكبر من منزلته عند الناس، وذلك لأنه محدث العصر ومحيي علم التخريج ودراسة الأسانيد، فلم يعرف قبل وجوده، يضم إليه أحمد شاكر والغماري مع كلام فيه في عقيدته، فإنهم من السباقين إلى التخريج ودراسة الأسانيد، والذي ينظر إلى جهده يحتقر نفسه ويعرف أن الإنسان أو أقصد الألباني وقف نفسه لهذا العلم وبذل كل ما يمكن بذله من وقت وجهد لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفيه فخرا أنه أحيا العلم وأصبح علم تخريج الحديث ودراسة الأسانيد علما منتشرا. فقبله ما كان حتى علماءنا السابقين يعرفون كتب الرجال ولا كتب التخريج، وإنما يقتصرون على الشروح وإيراد الأحاديث والحكم عليها معزوة إلى أصحابها والحكم عليها، بل إنهم ليتوقفون إذا تعارضت الأقوال وما أكثرها. أما هو فإنه خط خطة في جمع الطرق ومعرفة المدار والحكم طريقة يكفي أنه أحيا هذا العلم. وأما أقول تصحيحه وتضعيفه، فأولا لست أهلا لأن أحكم على ذلك الرجل العظيم، هذه واحدة، لكني أعلم أنه بشر يخطئ ويصيب، بشر يخطئ ويصيب، لكن سيئاته إن وجدت تنغمر في بحار حسناته. فأتمنى من الله العلي القدير أن يرفع منزلته في الدنيا والآخرة وأن يجمعنا به في مستقر كرامته، إنه جواد كريم.
جزاكم الله خيرا، ونشكر للشيخ على ما قدم في هذه الملاحظة في هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا في المنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكاً فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم، ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
أحسنت. أيضا هذا كلام عظيم جيد، ويمثل خلاصة وصف الجهمية المعتزلة على وجه الخصوص، ووصف أهل الأهواء على وجه العموم وسماتهم في كل زمان. وهذا أشبه بكلمات الإمام أحمد، وإن لم يجزم الشيخ أنه من كلامه، لكنه فيه عبارات والله أعلم من كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يتميز منهجه بالتأصيل وانتخاب العبارات الجامعة المانعة في التعبير عن أصول الاعتقاد وأصول المخالفين، ولا يحب الحشو من الكلام والاستطراد. وهنا أشار الشيخ إلى 17 أصلاً من أصول الجهمية، ثم عرج على سمات الجهمية وغيرها التي تتميز بها في ذلك العصر وهي تتميز بها في كل عصر. وهذا الكلام الذي سأذكره وهو قواعد الجهمية يشمل الجهمية والمعتزلة في ذلك الوقت، لأن الجهمية في ذلك الوقت تتمثل بالمعتزلة وانضوت تحت لوائها، وصارت الجهمية المعتزلة هي التي رفعت لواء التجهم في القرن الثالث، فلا فرق بينهما في هذه الفترة التي عبر عنها الإمام أحمد والأئمة من بعده. والتمييز الفني أو التمييز التخصصي بين الجهمية والمعتزلة إنما يأتي عند الكلام المفصل عنهما، أما عند الكلام عن مفردات مقولاتهما فإنه لا فرق بينهما إلا في أمور قليلة، لا سيما في الأصول، فإن أصول الجهمية والمعتزلة واحدة، إنما الاختلاف في بعض التفريعات والتفصيلات. فمن هنا الكلام عن الجهمية يشمل المعتزلة ويشمل الفرق التي أخذت بأصول التجهم والاعتزال في ذلك الوقت، وهي الرافضة والخوارج، فإن الرافضة في الخوارج في ذلك الوقت أخذوا بأصول التجهم والاعتزال، حتى هو من المشهور المعلوم الذي ينبغي أن يعلمه أيضا كل طالب علم، أن الذين رفعوا لواء الفتنة من المعتزلة الجهمية في القرن الثالث أغلبهم رافضة، لكن شعار التجهم غلب عليهم، وإلا فهم رافضة، ومنهم شيعة، يعني ليسوا رافضة، تعلمون أن الشيعة رافضة وغير رافضة. فعلى هذا نقول أن الكلام هنا يشمل جميع أهل الأهواء في ذلك الوقت، وإن كان المتوجه للجهمية والمعتزلة. قال الشيخ: قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، يقصد بذلك الجهمي الخالص أو الجهمي الذي أصر في ذلك الوقت على القول بخلق القرآن، لأن هي قضية الساعة في ذلك الوقت. ومن هنا نستفيد فائدة في منهج تقرير الدين والدفاع عنه، وهو أنه كلما اشتهرت مسألة من المسائل التي تخالف الحق، سواء كانت من بدع العقائد أو بدع العادات أو بدع العبادات أو بدع الأعياد أو بدع الأحوال أو غيرها، فإنه يسع طلاب العلم أن يكثروا من الكلام عنها، ولا يكون ذلك مخالف للمنهج، لأن كل شيء له مناسبته. فإذا بلي الناس ببلية من البلايا فلا بد من كثرة الكلام عنها، فإذا ابتلي الناس مثلا بالطعن بالعلماء فلا بد من التركيز على هذه القضية، ولا يعتبر ذلك خروج أو مبالغة. إذا ابتلي الناس مثلا بعدم النصح للولاة فلا بد من التركيز على هذه القضية، لأنها قضية خطيرة إذا تركت فتكت في الأمة. إذا ابتلي الناس بالكلام عن إنكار الشفاعة مثل ما ظهر في الآونة الأخيرة عن بعض المفتونين، فيسع طلاب العلم أن يشهروا القضية ويتكلموا فيها. وإذا ابتلي الناس بأعياد بدعية فيسع طلاب العلم أن يتكلموا عن هذه الأمور ويحذروا منها، أو مسايرة أهل الكتاب في أعيادهم كما يحصل في مثل هذه الأيام وما بعدها. فينبغي التركيز على هذه القضية لأن فتنة الساعة. وهكذا فأقول أننا نستشهد على هذا بكلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة في تفصيلات كانت في وقتهم لم توجد في أوقات من قبل، وربما خفت من بعد. قال: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم ولا يرث ولا يورث، ثم علل لذلك. هذا التعليل هو شرح لأصول الجهمية التي أولها قولهم بلا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. هذا مما لا يعرفه أكثر الناس عن الجهمية والمعتزلة والرافضة في ذلك الوقت بل في كل وقت والخوارج، وهو أن من أصولهم أنهم لا يعتقدون لولاة المسلمين ولاية، ولولا أن المأمون سايرهم ما اعتقدوا له بيعة، ما كانوا يعتقدون لولاة الأمر بيعة. فمن هنا لا يعتقدون صحة الجمعة ولا الجماعة ولا العيدين ولا الصدقة اللي هي الزكاة التي تجبيها الدولة، وهذا يسمع عامة عند جميع أهل الأهواء في كل زمان. لا ما داموا لا يرون للسلطة الإسلامية الشرعية ولاية ولا يراه لبيعة، فمن هنا لا تنعقد عندهم الجمعة ولا الجماعة ولا العيدين ولا الصدقة ولا. ثم أن أغلب رافع رايات الجهمية في ذلك الوقت إما خوارج وإما رافضة أو شيعة، وهؤلاء كلهم معروف رأيهم في الجمعة والجماعة والعيدين والصدقة. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يشير والله أعلم إلى أن الجهمية مرجئة خالصة لا ترى للأعمال وزن، فتستهين بالجمعة والجماعة والعيدين والصدقة، وكلا الاحتمالين وارد، بل أظنها مجتمعة في الاحتمالان مجتمعان في أهل الأهواء الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيله. ثم ذكر الأصل الثاني: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر عندهم، يعني معنى هذا أنهم كفروا المسلم، وهذا يقتضي كفرهم هم بناء على الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإنهم أي الجهمية ومن سلك سبيلهم حينما زعموا أن من لم يقل بقولهم بأن القرآن مخلوق فهو كافر، فهم هم نفسهم وقعوا في الكفر بذلك. هذا كله تبرير لقوله بأنهم كفار ليسوا من أهل القبلة، لا حلال الدم، ولا يرثون ولا يرثون. ثم ذكر الأصل الثالث، وهو أنهم استحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. استحلال السيف سمة أيضا عامة كما ذكرت في كثير من الدروس الماضية عن السلف، أنهم يرون أن السيف، استحلال السيف في الأمة، الخروج على الولاة، خروج على جماعة المسلمين، استحلال دماء المخالفين، سمة عامة في جميع أهل الأهواء، لكنها تتفاوت من مقل أو مكثر. فمنهم من هو صريح يعلن ذلك ويرفعه كالخوارج، ومنهم من هو جواب جبان منافق كالرافضة، فيرون أن ذلك لا يعلن إلا ظهر إمامهم الموهوم الخرافة. ولعل هذا من حظ المسلمين، من حظ المسلمين أن الرافضة يعلقون خروجهم على المسلمين بظهور هذا الخرافة الذي ينتظرونه، ونعلم أنه لن يظهر إلا والله أعلم إن كان على صورة الدجال. ما أستبعد أنهم إذا ظهر الدجال يعتقدون أنه مهديهم، والله أعلم، لأن نعرف أن عامة أهل البدع والهواء يفتنون بالدجال، وأولهم الرافضة، ويخرج من بلادهم أيضا. فعلى هذا يعني نرى أو يظهر أن السلف أجمعوا واتفقوا على أن من سمات أهل الله جميعا استحلال السيف، ومن استحل السيف على الأمة سواء فعل أو لم يفعل، لأن بعض الناس يظن استحلال السيف هو رفعه، لا، جميع أهل الهواء يرفعون السيف، لك يستحلون السيف، يعني يستبيحون قتل المسلمين لو تمكنوا. لكن ما منهم من فعل إلا الخوارج، إلا المعتزلة حينما تمكنت في عهد المأمون. والدليل على استحلالهم السيف أنهم استحلوا حتى دماء الأئمة. كان ابن أبي دؤاد رأس الجهمية في ذلك الوقت يقول لأحد الولاة، ما أدري هو المأمون أو الواثق أو المعتصم، كان يقول له، يقول يحرضه على الإمام أحمد، والإمام أحمد في أثناء المناظرة يحرضه على الإمام أحمد ويقول اقتله ودمه في ذمتي. هذا من استحلال السيف. الإمام أحمد ما قال هذه الكلمة، ولا حرض ولا حتى على الجهمية، الإمام أحمد عايش عتاة الجهمية الذين أعلنوا الزندقة وما حرض عليهم ولا قال للولاة اقتلوهم. شوفوا كيف الفارق، بينما هذا مجرد وخصمه أمامه، المفروض يتأدب على الأقل أدب الحوار.